هدى بركات، بداية نشكرك على تخصيص هذا الوقت لمحادثتنا عن آخر رواياتك ملكوت هذه الأرض.
شكراً لكم.
ملكوت هذه الأرض هو من ناحية عنوان يعلن مرجعية دينية ويوحي نوعاً ما بسببها بشيء من الإيجابية حول شكل هذا الملكوت على هذه الأرض، ولكن من ناحية أخرى يجد القارئ نفسه فيما بعد أمام صورة أقرب إلى الجحيم الإنساني على الأرض. فما كان هدفك إن وجد، وتحديداً تجاه القارئ من انتقاء هذا العنوان؟
يعني هذا العنوان بالبداية كما ذكرتي هو مأخوذ بالفعل من أدبيات الإنجيل أو الكتاب المقدس بشكل عام، وهو ملكوت السماوات، غالبا ما يتكرر كوعد بالخلاص وبالأمل بعد عذاب الأرض والأخطاء التي سوف يغفرها الرب. ولكن أيضا كما ذكرتي بذكاء اخترت أن يكون هذا الملكوت على هذه الأرض، أي أن نرى إن كان هناك فعلا وعد بالخلاص، إن كان هناك فعلا غفران لكل هذه الأخطاء التي تم ارتكابها على أكثر من مستوى. طبعا لأن الحكاية لا تروي فقط حكاية أشخاص، هي حكاية مكان، وهي حكاية منطقة، وهي حكاية تاريخ حديث لهذه المجتمعات العربية التي أخفقت وتحملت تبعات لم تفهمها أحيانا إذ ارتدت أحداث التاريخ عليها دون أن يكون لها أي سلطة على هذا التاريخ، ثم وقعت في النهاية كما ذكرتي في جحيم الحرب الأهلية التي ربما بدأت في لبنان ولكنها كما تعرفين اليوم امتدت إلى كافة دول المنطقة.
صحيح. هذا يأخذنا إلى سؤال عن الحرب الأهلية أو عن التاريخ والجماعة في الحقيقة. يشابه سلم الزمن للرواية إيقاع الحياة البطيء بداية والمتسارع فيما بعد مع وصول الحداثة إلى الضيعة والبلاد بشكل عام واقتراب الحرب الأهلية، ويبدو إيقاع وعي الشخصيات ضئيلا تجاه القفزات التاريخية التي تجري من حولها. دون أن نذهب بعيدا في السؤال عن أسباب الحرب الأهلية وهو أمر لا تدعي رواية الإجابة عنه، لكن هل يعكس هذا الشرخ الإيقاعي في الرواية شيئا من التسليم لدى اللبنانيين تجاه الحرب وكأنها أمر لا مفر منه؟
أشكرك بداية على هذه القراءة الحساسة التي ربما بعض كبار النقاد بكل أسف لم يلتفتوا لها. يعني إيقاع هذه الرواية يبدأ بالتوازي مع الحكاية التي تحدث في هذه الأرض المنعزلة تماما وكأن لا علاقة لها بالزمن الذي يحيطها، ثم تأتي هذه الحداثة كما سميتها وهي حداثة في الشكل فقط، إذ هي لم تعال لم إذ أن هؤلاء الأشخاص les petites gens مثل ما بيقولوا بالفرنسية لم يستوعبوا فعلا ما الذي حدث، لم يستوعبوا الاستقلال لأنهم لم ينخرطوا به، لم يستوعبوا هذه الحداثة التي انعكست عليهم بما يشبه الفولكلور، فرحوا به لأنه أتى إليهم بانفتاح بين مزدوجين، لأنه ليس انفتاحا فعليا، أي وجود للآخر، ولكن هذا الآخر كان موجودا فقط حين انتبهوا إلى أنه مورد رزق، إلى أنه يجلب الأموال، إلى أنه يفتح هذه المدينة الفقيرة على موارد للرزق، وأيضا لأن هذا الانفتاح بين مزدوجين مرة أخرى يجعلهم أكثر فخرا، أكثر عزة، وبالتالي برأيي أنا أكثر نعزالا.
صحيح.
لأنه يعطيهم هذا الشعور الغلط الخطأ بأنهم صاروا على اتصال فعلا بالعالم بينما هم يزدادون استغراقا في 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 انعزالهم. لذلك ترين وجود الأغراب هو وجود الأغراب بين مزدوجين، يعني وجود الآخر في منطقتهم هو وجود سطحي جدا ولا يدخل في شبكة علاقتهم ببعضهم أو بمنطقتهم أو بأنفسهم. هلا طبعا سؤالك يستدعي إجابة طويلة جدا ولكن سوف نحاول الاختصار.
هذا السؤال أيضا يأخذنا أو حديثك أيضا يأخذنا إلى مكان هو عن الانغلاق الذي تحدثت عنه، وهو متعلق بمجمع رواياتك. فنحن نشعر بأن هنالك ضرورة صورية أحيانا في أعمالك تكمن في تجسيد هذا الانغلاق الفردي أو الجمعي بمساحة جغرافية معينة أو بمكان، يعني
صحيح
كان هذا المكان
صحيح.
هل هذا تصور صحيح؟
جدا. إنه في الواقع ضرورة أن تعطي للمكان هذا الحيز المنغلق الدور الذي يستحقه في الرواية، لأن هؤلاء الأشخاص أكانوا أفراد أو جماعات موجودون في حيز لا يسمح لهم بالخروج منه، يعني لا يسمح لهم قانون الجماعة الذي يريد أن يأخذهم في حضنه وأن يحولهم بالتالي إلى أدوات، لا يسمح لهم بالتعرف إلى الآخر. يعني الآخر هو العدو، الآخر هو بحسب المجتمعات هو من يريد إلغائي، الآخر هو خوفي، الآخر ولأنني جاهل يجب أن أستمر في هذا الجهل
وأتطرف
فيه لكي بالتالي أحمل السلاح لأدافع عن من هم، من أنتمي لهم ومن يحفظونني ضد الشر وضد الآخر وضد لذلك تنتهي الأمور بالحروب الأهلية. يعني هذا المنزلق الخطير حاولت حتى في رواية الثانية التي هي أهل الهوى أن أجعل عاشقين ولكن ينتميان إلى طرفين نزاع، إلى مجموعتين مختلفتين أكانتا دينيتين أو شيء آخر، أن أجعلهما يقعان في الغرام وبدون أي تنظير أو إيديولوجيا، لمجرد أنني أحب شخص لا يشبهني سوف يعدل ذلك من رؤيتي لعالمي. يعني بمجرد أن هذا الرجل من الجبل المسيحي أحب مرأة مسلمة خطفها وعذبها ومارس عليها هذه العلاقات المرضية، ولكنه حين تظهر العذراء مريم في إحدى عجائبها التي تحشد المؤمنين وإلى آخره يقع في الشك. يعني لمجرد أنه يحب امرأة ثانية حتى ولو كانت لم تتكلم وهو لا ينتمي إلى عالمها وهو يكره عالمها، لكن لمجرد وجود هذه المرأة بقربه لم يعد يرى المسائل بنفس الطريقة. لذلك يقول لها بألم وبحقد: سرقتي مني بيتي وأهلي، رميتيني في العراء، أنا الآن إنسان وحيد، أنا الآن إنسان مريض، أخذتي مني قبري، لو لم أعرفك ربما كنت الآن بين أولاد أعمامي إلى آخره. وهذا الرجل أذكر دائما بما قلته عن مكان العزلة، هو بالنهاية يتكلم من مستشفى الأمراض العقلية، ولكن أي مجنون هو؟ لأنه الفرد الذي خرج عن الإجماع، خرج عن العسكر، خرج كأن مجبرا، يعني كأن غرامه بهذه المرأة دفعه للخروج. يعني هو لم يفكر ولم يقرأ ولم
لم يكن بحاجة، فقط اللقاء مع
أيوة.
الآخر
نعم.
وسنتحدث عن لقاء مع الآخر بخصوص تموس، قلت الآن عن أهل الهوى بأنه شعر بالكره تجاه حبيبته. هنا نشعر بالعكس تماما، يعني اللقاء بالآخر كان الحب الكامل يعني. ولاحظنا بأن لبنان لا يظهر إلا لبنان كلبنان كلفظ أو حتى كوطن، لا يظهر إلا عندما يتحدث طنوس لسلمى عن غربته في حلب وعن حنينه إلى الوطن. في الصفحة 292 يقول: بات علي فعلا أن أعود إلى لبنان المرة الأولى، يلفظ لبنان بلدي وأهلي ثم لبنان. وكأن هنالك إعادة نظر في الانتماء إلى الجماعة من خلال مرآة الآخر
تماما،
وكأن طنوس كان بحاجة للغربة ليصبح انتماءه لبنانيا وليس جبليا
تماما.
ماذا عن هذا لبنان الغائب؟
أنا معجبة بالأسئلة، هذا يعني أني معجبة جدا بقراءتك. على أي حال، ذهاب طنوس كان إجباريا، يعني هو كان شابا صغيرا، ربما فتى لم يعي لماذا عليه أن يهرب إلى سوريا، لكن سوريا هي الحدود الطبيعية، إن أردت الخروج فسوف تهربين إلى سوريا. لمجرد وجوده غير المختار أو الإجباري أو الحدثي الصرف في سوريا جعله يحتك بما يسميه هو الآخر، لأنه حين يعود من سوريا سوف يتردد كثيرا بالكلام عن تجربته هناك لأخته التي هي شبه توأمه، لأنه سيقول لها: لو عدلت في الصورة التي لك عن المسلمين الذين رائحتهم كريهة لأنهم لم يتعمدوا بالميرون، أو لو حدثتك عن حلب حيث كل ما نحن نفخر به تجدينه هناك مضروب ربما بمئة، لو حدثتك عن التسامح تجاه المسيحيين، عن جمال حلب، عن قدم حلب، عن
ضخامة
عن 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 ضخامة تراث حلب، عن الموسيقى، عن ما تعلمته من تجويد القرآن في حلب، سوف تخرجين من جماعتك. يعني هو يشفق على أخته فلا يخبرها بالتفصيل ما الذي تعلمه، ما الذي اكتشفه في احتكاكه بهذا الآخر، لأنها إذاك لن تستطيع أن تبقى في كنف هذه الجماعة التي ترعاها والتي، فهو يشعر بأنه بات غريبا حتى على عائلته الصغيرة التي يحبها والتي هو بحاجة إليها مرة أخرى، لأنه تعرف على هذا الآخر، وهذا الآخر كسر رؤية طنوس لنفسه في عزلته تلك. يعني أخرجه من الأفكار الجمعية
للانتماء للأرز وكل هذا الأمر أيضا،
يعني لهذا الفولكلور المريع.
سنصل إلى الجماعة والفولكلور أو الشكل الكليشيه عن المسيحيين اللبنانيين، ولكن أود أن أعقب على سلمى وتساؤلي بعد ما تحدث لها طنوس عن غربته. في قصة حلب الجميلة تتجلى قصة الحب الجميلة والوحيدة أيضا في الرواية، وبين سؤال الانتماء المطروح وسؤال الحب يجري مونولوج سلمى في اتجاه واحد بعد سماع قصة أخيها، وهو اتجاه الحب. ونشعر بأن وعيها تجاه الجماعة لم يمس. هل كان هذا خيار يتعلق بالحفاظ على صوت وعي الجماعة تجاه التاريخ من خلال عدم المساس بيقظة سلمى أو تشكيكها بالجماعة؟ وماذا عن سلمى الأنثى اللا أنثى؟ ماذا عن سؤال الذكر والأنثى في عمل هدى بركات بشكل عام؟
لا، هذا سؤال آخر لأنه سؤال كبير طويل والإجابة عليه طويلة مختلفة يعني.
سلمى
بعد عودة خليل، ولأنها تحب خليل بطل الرواية الأولى لأنهم يتشابهون
طبعا، هذا يرى بشكل واضح.
بعد عودة طنوس من سوريا عرفت بالغريزة، ولأنه أخوها ورفقته ولأنها تحبه أنه الآن إنسان مختلف، لكن خوفها عليه ولأنه مختلف ازداد، فهي فجأة عبر هذه القصة، قصة حبه لفتاة مسلمة حلبية، انتبهت إلى شيء جوهري. هي لم تخرج من الجماعة ولكنها خرجت، خرجت كفرد بإحساسها بجسمها، وهو الإحساس الغريزي الفوري بأن جسمي أي حياتي لم تكن لي. يعني هي لا تملك الوعي لتقول سرقت الجماعة مني حياتي، لكنها قالت أنا أشعر أنني عشت حياة لم تكن لي، أي مباشرة من قلبها، من جسدها، من حبها لأخيها، فهمت أنها فشلت طيلة حياتها لأنها لم تكن في الوعي الحقيقي. يعني هي لا تستطيع بلغتها أن تقول أكثر من ذلك، يعني لا تستطيع أن تتهم الجماعة، لكنها تستطيع أن تقول عشت حياة لم تكن لي. وبالتالي في بدايات الحرب وقبل أن تقع اعترضت على العذراء مرات كثيرة، ذهبت إلى الكنيسة وقالت لها ماذا تفعلين بنا؟ ما هو المطلوب مني لكي توقعين في التجربة بالتعبير المسيحي؟ يعني لماذا تدفعيننا إلى اختيار ما لا يشبه ما تعلمناه منك؟ يعني لما بيخطف ابن أختها، وهذه فعلا بدايات الحرب، سوف نرى إلى أي درجة هذه الجماعات بأفرادها مهددة ومدفوعة للانزلاق إلى الحرب الأهلية، لأنها لم تعد تملك خيارا. يعني إذا أردت أن تستردي مخطوف لك، سوف يسارع الأهالي الذين تعرضوا لهذه المعاناة وفهموا أن عليهم أن يخطفوا أحد الأولاد أو الشبان من الطرف المقابل، ليس كرها بهذا الطرف في البداية ولكن لاسترداد ابني. وهذا القدر الذي تكلمنا عنه في لماذا ملكوت هذه الأرض، يعني يعود بك إلى السؤال الذي لم أجب عليه كما قلت في المقدمة، ولكنني حاولت أن أعود إلى هذا الشرخ، يعني أن أخبر الحكاية ولو على مستوى بسيط جدا مع ناس بسطاء في منطقة هي ميكروكوزم، يعني مجرد اقتراب الكاميرا منها لو أردت، سوف يروي لك تقريبا كل هذا التاريخ، مع الإشارة والتأكيد بأنها ليست رواية تاريخية بالمرة، لأنه فيها أخطاء، فيه أخطاء، لأن هؤلاء هم من يتكلم وليس أنا، فمن الطبيعي في جهلهم، مع كل محبتي لهؤلاء، مع كل إشفاقي وحناني لهذا العالم الذي بالنهاية هو عالم سيق إلى الذبح. يعني بمجرد أن المشروع الوطني لم ينجح، بمجرد أن لم يكن هناك إجماع كونسنسوس على ما هي المواطنية، كيف أخفقنا في بناء استقلالنا، في استقلالنا أو الفترات التي تجعل من هذه المجموعات وطنا واحدا بانتماء واحد، صارت حياة الأفراد دراما، يعني
دراما فردية،
دراما فردية ثم جماعية طبعا.
وآخر سؤال عن البيئة. يحطم الكتاب بسلاسة الكثير من التابوات المتعلقة بالمجتمع اللبناني المسيحي ويعيد بناء صورة هذه البيئة بشكل خاص بنظر الغرب. لماذا لم تختاري بيئة أخرى؟
طيب هذا كمان سؤال ممتاز. الحقيقة أنا اخترت هذا المجتمع الماروني المعزول لأخبر حكايتي التي سوف تنتهي في بدايات الحرب الأهلية فقط لأني قريبة منه، يعني أنا أنتمي إذا بدك إلى هذا المجتمع. لكني أؤكد لك كما أكد لي كثيرون من الذين قرأوا رواية وبعض النقاد أيضا خاصة بعد أن تمت ترجمتها إلى لغات أخرى بأنها ليست حكاية الموارنة. يعني ترفعين الموارنة تضعين أي أقلية في العالم العربي، تضعين كرد، تضعين شيعة، تضعين سنة في مكان ما، تضعين الأحداث في ريف مصر، سوف تحصل معك حتى بدون ما أن تكون أقلية. هو الشعور بأنك أقلية ولا سيسا. يعني هناك لا يعني هون يعني حين يقسم معزول ولا يعني مش هو شعور الأقلية، هو شعور إنك أنت كمجموعة مهددة، وهو شعور مين من كان جميع الناس في العالم العربي حاليا. يعني لم يعد هناك شعور بأني أقلية تجاه أكثرية، أنا أقلية بالنسبة لشيء ما، أكثرية بالنسبة لتعداد آخر، ولكن الإحساس بأني مهددة كمجموعة هو ما سوف يسوق إلى ما يجري الآن. يعني الاحتراب الداخلي، يعني عدم وجود أي نقطة إجماع ولو في كتابة كتاب التاريخ المدرسي للصفوف الابتدائية، وهذا ما يحصل الآن فعلا. فليس الموارنة، يعني هم هنا هم الموارنة.
نعم طبعا، ولكن هناك عمل جميل جدا على هذه الأقلية، يعني عمل أدبي جميل جدا وتكسير قوي جدا. أولا الكليشيات الأدب الجمالي الذي يعتمد على تجميل الشكل لبنان تجاه القارئ،
هذا يعني
بدرجة
طبعاً
هذا موجود بكل أعمال، ولكن هون كان كتير واضح لأنه اشتغل على تيمة الجماعة اللبنانية
الخرافة.
ولكن لا يوجد أي خرافة موجودة ضمن المضمون الاجتماعي الواقعي، وهذا أمر جدا جميل في الرواية. أنت لم تصنع الخرافة،
لا أبدا. أنا أردت أن أقول بأن ليس هناك تاريخ، يعني ليس هناك تاريخ وطني، هناك خرافات للمجموعات لكي تزكي وتقوي من إحساس الانتماء، وهذا حصل ويستمر في الحصول في كافة مجموعات المجتمعات العربية. لا أستطيع إلا أن أؤكد على ذلك. يعني خذي أي بلد عربي، خذ كتاب التاريخ، إنه لا يحوي سوى فراغات، يعني سوى ما استطاعت هذه المجموعات أن تصل إليه في حد أدنى من الاتفاق حول مشروع وطني، وبالتالي عادت فنقدته. لذلك حين يكون التعايش بين مجموعات لن يكون هناك سوى الخرافات. الخرافات بمعنى إما الكذب حول التاريخ، اختراعات ولا اختراع صيغ للتاريخ غير علمية بالمرة، وتؤجج إذا بدك إحساس كل هذه الجماعات بأنها أقوى وأجمل وأكثر أصالة وأكثر قوة من المجموعة الأخرى، والمجموعة الأخرى سوف تفعل الشيء نفسه. مشان هيك عم أقول أنا أنه ارفعي الموارنة وضعي أي مجموعة أخرى عربية أخرى أو من المنطقة. حالياً الكرد لا يريدون أن القول بأنهم ينتمون إلى العرب مثلاً، أنه سوف تحصلين على نفس النتيجة وعلى مجموعة يعني من الحكايات الخرافات التي تؤرخ لهذه الجماعات بالتساوي.
صحيح.
هلا بالنسبة لما حصل في كتابتي، والذي تبين أن اللبنانيين الذين يحترمون شغلي كثيرا لم يفرحوا بهذه الصورة، وأنا ما زلت يعني لا أفهم، لأنه المفروض إنه هن وطنيين وليك و يعني لم
طبعا. أنا أظن أن هذا هو هي الكومبلكس، هذا هو العقد تبعي.
بس غريبة جدا، لأنه أنا لأن القراء العاديين لم يعترضوا، لكن المثقفين يعني خافوا. هلا لا يستطيعون شيئا حيال مثلا قوة وجود الأدبي، لكنهم يستطيعون أن يتجاهلوا الرواية.
صحيح.
إنه يلا بلا ما نحكي عنها، أو إنه مثلا يعني هذا الغناء وهذا الصوت الجميل، لأن الصوت هو البطل الحقيقي. صح. بالنهاية، والتي تندرج حوله الحكاية، إنه لم يتعلم الغناء سوى من تجويد القرآن. يعني هناك ردود فعل غريزية فاجأتني، ولو أنها لم تنشر أو لم تكتب، ولكنها كشفت لي عن ادعاءات من المثقفين اللبنانيين فظيعة فظيعة، لأني فعلا بكل يعني صراحة وحب لم يعني أشك مطلقا بأن هؤلاء بالذات سوف يشعرون بأنه يهيه شو وضع الصافي راح تعلم. يعني مريع هذا الكلام. طيب أنا مثل ما
نفسه بفوقية الذي تحدثت عنه يعني
هو بالذات
وشعور يعني الذي أتت به أتى به الآخر الغربي تحديدا إلى هذه الجماعة.
ربما ولكن نحن الآن نتكلم عن مثقفين، عن انتلكتوال، عن القرن 21، عن ناس وناس يستمرون بالكتابة يوميا عن فظاعة الانتماء إلى الجماعة، عن أن الجماعات دائما متقاتلة، على أننا نرضخ لحكم المذاهب. طيب يا جماعة، ولو رواية هذا ما يحكي. ففجأة في هيك أدفرسيتي وصمت على هذا الموضوع، عن الرواية مثلا. هناك أيضا يعني مثلا حتى في روايتي الأولى ربما أكون أول من تكلم بشكل سلبي عن فيروز، يعني عن الموقف الذي هو طبعا أنا أعبد فيروز، ولكن كان هناك أيضا هيك عبادة ل ميت آخر، لخرافة أخرى هي فيروز التي لا تنتمي لا إلى هذا المعسكر ولا إلى ذاك المعسكر، والتي تستمر فوق الشعوب وفوق لبنان وجبال الصوان وإلى آخره. طبعا أنا لا أعني أنني أريد أن أكسر خرافة فيروز، وعليها أن تبقى في مجال الخرافة. ما أردته هو من هم وراء مجموع الخرافات الذين حين يتناولون فيروز يتناولونها بشيء من الإيديولوجيا المعممة في أماكن أخرى.
هدى بركات، شكرا جدا على وقتك، و ما بعرف اذا
بحب تقولي شيء بنهايه المقابله. بدي اقول لكم انه انا بشكركم فعلا على هالقراءه، مش بس الذكيه اللي حساسه جدا ادبيا، واللي هي طرحت اسئله شجاعه، وبرجع للمقابلات معكم وللسيت لما بتريدوا. اهلا وسهلا فيكم.
شكرا.